الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، واللعنة الدائمة على أعداء أهل البيت من الأولين والآخرين، من الآن حتى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين. وصلنا إلى موضوع جديد، وهو صيغة الأمر. وقد قلنا نرتب هذا الموضوع في نقاط عدة، شرعنا في بيان النقطة الأولى وهو ما معنى صيغة الأمر. وقلنا صيغة الأمر كل كلمة دالة على الطلب، وذكرنا سبعة موارد أو ستة، ذكرنا ستة موارد للكلمة الدالة على الطلب، والجميع فيها يسمى صيغة الإفعال، صيغة الأمر، هيئة الأمر، ما شئت فعلت. هذه كان خلاصة النقطة الأولى. وصلنا الآن محاضرتنا الجديدة الآن منها تبدأ النقطة الثانية. النقطة الثانية إن صيغة الأمر قد استعملت في معاني عديدة في اللغة العربية، نذكر منها بعض المعاني. المعنى الأول التهديد. دارسين بلاغة أول ما يكون توصلون الأمر يحط لك 18 معنى. التهديد، التعجيز، يعدل في الكلام والامتنان، في 18 معنى في جوار البلاغة. أما في الدين المطول يمكن 25، على تسموية من العدد. استعملت في اللغة العربية صيغة افعل في معاني عديدة، منها نستفد خمس معاني أو شيء. حكينا مو لغة عربية، حكينا نقطة من البحث الأصولي. منها التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، اعملوا يعني نتلاقى احنا بيوم القيامة ان شاء الله، نتلاقى هناك الى ربك الرجعة، الى ربك كل عام انت بعالم الدنيا، اعملوا ما او شو قلت واحد ثاني خل نطلع من المجد والله كريم. هذا تهديد، هذا شنو هو تهديد؟ اعملوا ما يعني ان المولى يهدد عباده، هذا معنى. المعنى الثاني التعجيز. التعجيز كقوله تعالى فأتوا بسورة، يعني التعبير العام فنك تجيب لك شنو سورة واحدة، أتحدى. تعجيز، التعجيز كقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله. المعنى الثالث التسوية، يعني شو معناها؟ يعني على السواء، سويته والما سويته عندي شنو سواء، صبرت والما صبرت عندي سواء، وجود الشيء وعدمه مثلا عندي شنو سواء. هذا معناه هو التسوية، يعني الإثبات والنفي سواء عندي سواء. نطبق المثال بعلمه. التسوية كقوله تعالى اصبروا أو لا، اصبروا أو لا، يعني صبركم وعدم صبركم سواء. هذا معنى ذلك. المعنى الرابع الإهانة كقوله تعالى والله آية هذه بالبلاغة لفترة ذب إنك أنت العزيز. الذب بالأصل الطعم الحلو، يعني هذا بالنار جاي نشوي يقول له يلا ذوق 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 ذب، هاي يسمونه استعارتها الكومية هنا استهزائية. فإهانة ذب أن أكو واحد بالنار عزيز كريم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. شاهد الذق بعد التخير تزوج هندا أو تزوج أمر، بعد التخير إما هي أو أخي تختار واحدة من هذين. الدوام، الدوام كقوله تعالى اهدنا الصراط اهدنا أمر، يعني نطلب من الله المداومة على الهداية. وهم هم أصحاب هداية، شلون يقول هدينا هم يعني نطلب من الله الاستمرار والدوام على تلك، اللهم ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين. يعني أنا على أمير نطلب الدوام والثبات، عاقبته مو شيء، الأعمال بخواتمها، فنطلب الاستمرار عليها من على ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلم، والسير على نهجه. زين، فيهدنا الصراط المستقيم. وهناك معاني أخرى مثل من كالتمني كالترجي و و و و و. إذن وصلنا لهذه النتيجة، أن صيغة الأمر استعملت في معاني عديدة في اللغة العربية، كالتهديد، التعجيز، التخيير، الإباحة و و و وهكذا. وهنا الآن إجى البحث الأصولي، وهنا يرد سؤال، يرد سؤال: هل صيغة افعل وضعت لجميع هذه المعاني بأوضاع متعددة، فتكون صيغة افعل وضعت لتلك المعاني على نحو الاشتراك اللفظي، على نحو الاشتراك، يعني لفظ واحد له معاني عديدة، كل معنى وضعه بوضع افعل وضع الثاني، بعدين وضعه افعل المن للتعجيز، بعدين وضعه المن للتمني، بعدين وضعه المن لل هذا الآن سؤال: هل وضعت صيغة افعل بأوضاع متعددة لجميع المعاني على نحو الاشتراك اللفظي، أو وضعت لمعنى عام واحد، أو وضعت لمعنى عام واحد وبقية المعاني مصادق، وبقية المعاني ماذا؟ شو سأقول الإنسان موضوع المعنى واحد بس حيوان ناطق، وهاي البقية الأفراد هاي مصادق مو معاني، هاي جنوها مصادق، هاي سميناها اشتراك معنوي. أم وضعت صيغة افعل لمعنى عام واحد وبقية المعاني جنوها مصادق، فتكون موضوعة بالاشتراك المعنوي، فتكون موضوعة بمن؟ بالاشتراك وعلى السؤال المتقدم يتفرع سؤال آخر، يتفرع سؤال ماذا آخر، وهو إن استعمال صيغة افعل في اللغة العربية في تلك المعاني المتعددة هل هو استعمال حقيقي أم هو استعمال مجازي، أم في بعضها استعمال حقيقي وفي البعض الآخر استعمال مجازي؟ هو هذه الفكرة. قلت المسألة خلافية وفيها ثلاثة أقوال، ثلاثة حسب الكتاب المصنف، دوم أقول لك من أذكر أقوال بحسب ما حسب الكتاب، بحسب الكتاب. والمسألة خلافية وفي أقوال، نذكر ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول، القول الأول إن صيغة افعل موضوعة لجميع المعاني المذكورة في علم البلاغة، فتكون موضوعة على نحو الاشتراك اللفظي، على نحو الاشتراك اللفظي، أي عندنا لفظ واحد وهو صيغة افعل وضع لمعاني عديدة، شو اللفظ عليه؟ وضع لمعاني ماذا؟ عديدة على نحو الاشتراك اللفظي. ويترتب على هذا القول إن استعمال صيغة الأمر في أي معنى من المعاني يكون استعمالا حقيقيا، يكون استعمالا حقيقيا لا مجازيا، استعمالا حقيقيا لا شنو مجازيا، لأنه موضوع الكل وضعت للتهديد على نحو الحقيقة، وضعت للتعجيز على نحو الحقيقة، وضعت ما أدري لمن على نحو الحقيقة، فيكون استعمال صيغة في أي معنى من المعاني على نحو الحقيقة، ولا مجاز، ولا مجاز في استعمال صيغة الأمر في أي معنى من هذه. وينسب هذا القول إلى صاحب حاشية المعالم. إلى صاحب حاشية شان هالمعالم دي الكتب المهمة في علم الأصول. يعني مدرس تدريس قوي في ذلك الوقت. وهو كتاب لطيف لا بس بالاطلاع علي طلع علي سموه للدرس طلع علي ويوحنا جمع التبع جالي طلع كان جزبس وين تطوين طلع علي أصلا تطوير للأصول ما صار عندنا بعد جام ناخذ شوي من كفاية شوي من الأصول شوي من المين أصول بيكو ما تقرأ كل ما تعلم دورة أقرأ لوحدك أقرأ بعد ما تعلم دورة دورتين من أجيال خلصت أقرأ دائما طبعا هذا في سيرك أنت طالب علم يعني انت مصيرك طالب علم للموت بعد انت الاصول والفقه لا وقوف فيها عندنا نحن معاشر الاماميه ما بيهن وقوف جعلكم نرجع سوينا من هذا الحكي نرجع هذا القول ينسب لمن قلنا الى صاحب حاشيه المعالم واحد يقول الشيخ انت هو المعالم عليه وايه شروحات يا معالم من هين يا حاشية من هين 60-70 وايهن لا كان معروف من يقولون بالحوزة صاحب حاشية المعالم يقصدون بمحمد تقي النجفي الأصفهاني محمد تقي النجفي الأصفهاني صاحب كتاب هداية المسترشدين 3 مجلدات صاحب كتاب هداية المسترشدين هذا يعبر عنه قبل شنو حاشية معالي الذي الآن مطبوع بعنوانات الكتب أنجلكم له أعداء الواحد يتيان اسم الكتاب هداية المسترشدين وهذا محمد تقل هذا أخوة هذا أخو صاحب الفصول شو أخو شخصيان فطاحل في علم الفصول جيد على كل نرجع حس هذا القول الأول خلصنا من العلم القول الثاني إن صيغة افعل لها معنى واحد فقط لا معنى عديد ولا معنى إن صيغة افعل لها معنى واحد وهو الطلب الإنشائي الطلب الإنشائي هو صيغة افعل معناها الطلب الإنشائي معناها الطلب وبقية المعاني التي تذكر هي دواعي وأسباب لإنشاء صيغة افعال لإنشاء صيغة إذن التهديد التعجيز التمني الترجي هي أسباب لإنشاء صيغة افعال يعني ما هو الداعي الذي قال الذي أدى بك أن تقول اعمل ما شئت ما هو الداعي هو التهديد السبب هو فما يذكر من المعاني ليست معاني صيغة افعال بل هي دواع وأسباب لإنشاء صيغة افعال وبناء على هذا القول يكون استعمال صيغة افعل عند العربية بأي معنى من المعاني تهديد تعجيز ما بشنه هو استعمال حقيقي هو استعمال ماذا حقيقي لأن المراد من الصيغة في جميع ما تقوله معنى واحد وهو الطلب الإنشائي وهو الطلب والله تسمي تهديد أنا قلت لك هذا طلب الإنشاء بداعي والله بداعي التمني طلب الإنشاء بداعي وهذا القول ينسب إلى صاحب الكفاية وهذا القول ينسب إلى صاحب ولذلك قال مقال ما حاصله صاحب الكفاية إن الذين ذهبوا يقصد القول الأول صاحب المعالم صاحب حاشية المعالم إن الذين ذهبوا إلى إن صيغت افعل موضوع لمعاني عديدة قد حصل عندهم الخلط بين المفهوم والداعي بين المفهوم والداعي فتصوروا الدواعي هي مفاهيم ومعاني المن لصيغة افعال وهي في الواقع ليست بمعاني بل هي دواعي وأسباب لاستعمال صيغة افعال وإنما صيغة افعال لها معنى واحد وهو الطلب المشروع هذا ما ذهب إليه صاحب هذا ما ذهب إليه ماذا صاحب الكفاية وحد الفكرة إن شاء الله وأما بيان القول الثالث فنتحدث عنه في النقطة الثالثة نتحدث عنه في النقطة الثالثة حتى ما يصير الموضوع طويل النقطة الثالثة النقطة الثالثة قلنا في المسألة هي ثلاثة أقوال والقول الثالث نتحدث عنه في النقطة الثالثة في هذه النقطة نتحدث عن القول الثالث حول صيغة افعال هل هي موضوعة لجميع موضوعة لمعاني متعددة او موضوعة لمعنى واحد وهل استعمالها في المعاني استعمال حقيقي او استعمال فنقول ان تلامذته إن تلامذة صاحب الكفاية وهم النائيني والأصفهاني والعراقي تلامذة دول أو عندهم الكفاية قد اتفقوا مع أستاذهم في شيء وقد اختلفوا معه في شيء قد اتفقوا معه في شيء وقد اختلفوا معه في شيء أما المتفق عليه بينهم هو إن صيغة افعل لها معنى واحد لها شنو معنى واحد وليست لها معاني عديدة وذلك المعنى الواحد ليس هو الطلب الإنشائي ليس هو الطلب الإنشائي بل هو نسبة المادة إلى الحدث نسبة المادة إلى الفاعل نسبة المادة إلى الفاعل ولكن هسه بخليها بعدين ابين بعدين ابين اذا هسه لحد هنا شنو كتبنا ان النائيني وضياء الدين العراقي والاصفهاني اتفقوا مع صاحب الكفايه بان صيغه افعال لها معنى واحد ولكن ذلك المعنى ليس هو الطلب الإنشائي بل المعنى هو نسبة المادة إلى الفاعل نسبة المادة إلى الفاعل واضح وبناء على هذا القول حكينا هسه نسأل ثلاثة أسئلة نسأل ثلاثة أسئلة إن شاء الله ما ننسى السرنتين نعرف إن شاء الله تعالى السؤال الأول المعاني المذكورة في علم البلاغة كالتهديد والتعجيز و و و و و إلى آخره. ما هو حكم هذه المعاني على بناء على القول الثالث؟ بناء على القول يا هو القول الثالث لا الذي يقول أن صيغة فعل لها معنى واحد ولكن ذلك المعنى واحد ليس الطلب الإنشاء. شنو هو؟ قالوا بذلك المعنى هو نسبة شنو المادة إلى عم نقول أضرب معناه نسبة الضرب إلى الفاعل، نسبة الضرب إلى أنت مأمور بإيجاد مادة الضرب من المأمور هو بعدين تفصله بعدين يجي بس خلينا شوية نرتب الموضوع شوي شوي حتى شوي يكون تفتيه ما يصير خبط. السؤال الأول ما هو حكم تلك المعاني بناء على القول؟ قلت الجواب إن المعاني المذكورة كالتهديد والتعجيز وفي علم البلاغة يتفقون في حكمها مع صاحب الكفاية، يتفقون في حكمها مع صاحب الكفاية بأنها ليست معاني لصيغة افعال بل هي دواعي وأسباب، بل هي دواعي وأسباب لاستعمال صيغة افعال في معناها الوحيد وهو النسبة. وهو النسبة بعدين وهو شنو قال؟ وضحت الفكرة إن شاء الله. إن شاء الله وياكم وياي ما قبلنا السؤال الثاني. استعمال صيغة إفعال في تلك الدواعي هل هو استعمال حقيقي أم استعمال ماذا؟ مجازي بناء على القول الثاني. قلت جواب، قلت الجواب إن الدواء إن صيغة إفعال لا تستعمل في تلك المعاني وهي التهديد التهديد والتعجيز وما شاكل، بل هي دواعي لاستعمالها هو اللفظ. وإذا كانت دواعي فهي لا تكون حقيقة في تلك الدواعي ولا تكون ماذا؟ مجازا، لأن اللفظ يكون حقيقة أو مجازا حينما يستعمل ماذا؟ في معنى. وهذه الأمور ليست معاني لصيغة افعال بل هي دواعي لإنشاء ماذا؟ صيغة افعال، فهي ليست حقيقة ولا مجازا في تلك الدواعي، بل هي دائما وأبدا استعمال صيغة افعال استعمال حقيقي في معنى واحد وهو النسبة، وهو يهوى نسبة المادة إلى الفاعل سواء كان داعيك هو التهديد التعجيز التأخير وهكذا، يبقى الاستعمال حقيقي فقط. أما لا تقول لي سوي لي مغالطة في استعمالها بالتهديد مجاز، لا مجاز ولا حقيقة، لا مجاز ولا ليش؟ أقول لك هو مو من معاني التهديد، ليس من معاني صيغة افعال حتى تقول لي حقيقة هو مجاز، بل هو داعي لاستعمال صيغة افعال في معناها الوحيد الحقيقي وهو نسبة المادة إلى من؟ إلى الفاعل. واضح المسألة؟ هذا السؤال الثاني خلاص. السؤال الثالث شوية تركزوا وياي مواضيع شوية شوية بها صعوبة لصوبة رادلة بعد جاي تقدمكم تركزوا وياي. السؤال الثالث هسه 4-5 سنة أنا ماضي 3 سنين هنا وفي المقام أسئلته لأن دخل السؤال كلمة قصير وجواب قصير ما دخل يم سؤال واحد حتى يصير شوية واضح المطلب. السؤال الثالث، لماذا الأعلام الثلاثة النائيني والأصفهاني والعراقي لم يتفقوا مع صاحب الكفاية بأن معنى صيغة إفعال هو الطلب الإنشائي؟ هذا الشطر أول. الشطر الثاني خلي سؤال، لا مو نفس الجواب. ولماذا لماذا ولماذا لا يصح لنا أن ندعي إن تلك الدواعي من التهديد والتعجيز وهي من معاني صيغة؟ لماذا لا يصح أن ندعي؟ بعد حتى يصير واحد قناعة ليش؟ هاي مو معاني، هاي مو معاني دواعي، والدواعي غيرين وتثبت ما يصير تقول معاني، ما لا تتجرأ ها وتقول لي شنو هي معاني. لحد هنا واضح؟ شنو هو الأخير؟ أن نطلق على الدواعي معاني لصيغة افعال. واضح المسألة؟ هاي بس الأخير تقول لي عيد اللفظ، مو تقول لي شنو معاني. بعد أنا ما شرحت، بعدني ما قلت لا قل الكاف، أقول الله بعدني ما كملت المطلب ما شرحت. هسه واضح العدنان؟ اذا هسه العدنان شنو عندي السؤال؟ شنو شوي تقنى لي عدل. لماذا الاعلام الثلاثه لم يتفقوا مع صاحب الكفايه بان صيغه افعال معناه الانشاء الطلب الانشائي؟ بل لابد ان يكون معناه، لابد يجب ان يكون معناه هو النسبه، هو يا هو النسبه، اي ما ضفت اضيفه للسؤال. ولماذا أيضا لا يصح لنا أن ندعي أن التهديد والتعجيز هي معاني لصيغة لا يصح، بل لا بد أن نلتزم أنها دواعي وأسباب لإنشاء صيغة؟ شوية وركزتوا لها. قلت قد تقدم في بحث المعاني الحرفية، إذا تذكرون المعاني الحرفية وما تسوون رحم الله الضائعات، ما تسوون مرات وعدين على رحم الله الضائعات، إن شاء الله ما ضاع عن معي إن شاء الله تعالى، نحملكم على الصحة إن شاء الله تعالى. بس شوية انتبهوا وياي شو نقول، بس كسوا شوية. قد تقدم في بحث المعاني الحرفية إن المعنى على قسمين، تارة معنى اسمي وتارة معنى شنو حرفي، والمعنى الاسمي معنى مستقل في نفسه لا يحتاج في فهمي معناه أن ينضم له شيء شنو آخر، على عكس المعنى هو الحرفي فهو معنى غير مستقل، فلا يوجد إلا في غيره، فلا يوجد إلا في خليت ببالك إن شاء الله، أخاف أنا ذكرتك هسه. إذا فهمت ذلك رجعنا إلى جواب التساؤل المتقدم، فنقول إن صيغة افعل هي هيئة، وكل هيئة نسبة، وكل نسبة من المعاني الحرفية، لأنها لا تتقوم إلا بغيرها، لا تتقوم إلا كليها تستمع بالمعاني الحرفية، كل نسبة قلت لك من المعاني الحرفية لأنها غير مستقلة متقوموية في غيرها، في غير جاي. شوف شو انحلت، سبحان الله. شو ركزوا ياي بعد، شو ركزوا ياي. إن صيغة افعل هيئة، وكل هيئة مدلولها نسبة، والنسبة لا تكون إلا في غيرها، فيكون معنى صيغة افعل من سنخ المعاني الحرفية، من سنخ المعاني الحرفية، ولا يمكن لك أن تدعي إن معناها الطلب الإنشائي، لأن الطلب الإنشائي من المعاني الإسمية، من المعاني الإسمية، فكيف ما هو من سنخ المعاني الحرفية يكون مع معناه من سنخ المعاني الإسمية مع وجود المغايرة بين المعنى الإسمي والمعنى الحرفي؟ لذلك لا نقول بمقالة صاحب الكفاية، لأنه يصبح المعنى الحرفي معناه معنى شنو إسمي، وإذا معناه إسمه تناقض، شيء تناقض، إذا معناه إسمي يعني معناه متقوم بغيره، زين بما هي إذن هي متقومة ماذا؟ بغيرها، لا بنفسها، فيصير بغيره وبنفسه بآن واحد، وهذا عين التناقض. وياي إذا لا يمكن أن ندعي شنو أن معناها الإنشاء الطلبي، لأن الإنشاء الطلبي أو الطلب الإنشائي من المعاني الإسمية، والهيئات جميع الهيئات متقومة في غيرها فهي من المعاني العصرية. إذا عرفت ذلك عرفت إن صيغة افعل لا يمكن يكون معناها التهديد، ولا يمكن يكون معناها التعجيز، ولا يمكن يكون معناها شنو التخيير أو الطلب. ليش؟ لأن جميع هذه المعاني من المعاني الاسمية، من المعاني جميع الدواعش بها من المعاني الاسمية، والهيئات من سنخ المعاني الحرفية، ولا يمكن دخول المعنى الاسمي تحت المعنى الحرفي. ليش؟ للتغاير، قلنا التغاير المظفر، قال يختلفان حقيقة وذاتا، فهذا ذاته مستقلة، ذاك ذاته غير مستقلة، فكيف أصبح غير المستقل من مصاديق غير المستقل؟ لحدنا إن شاء الله واضح المطلب؟ إذن فهمنا السؤال، إذن هذا الثالث، لماذا لا يكون الإنشاء الطلبي وغيره من الدواعي من المعاني؟ السؤال الرابع، ولعله الأخير إن شاء الله الأخير، لا خلينا الخامس الأخير، مو هسه ما ندري. السؤال الرابع، إذا عرفنا إن صيغة إفعال هي هيئة، والهيئة موضوعة للنسبة، موضوعة ماذا؟ للنسبة، والنسبة لا تكون إلا في غيرها، فعلى هذا لا بد أن يكون معنى هيئة الأمر أو صيغة إفعال يكون معناه من المعاني الحرفية، وعلى ضوء ذلك نسأل ما هو ذلك المعنى الحرفي، ما هو ذلك المعنى الحرفي الذي هو معنى لصيغة إفعال، ما هو المعنى الحرفي الذي هو معنى لصيغة إفعال؟ واضح؟ قلت اتفق الأعلام الثلاثة بأن صيغة إفعال معناها من المعاني الحرفية، ولكن ما هو ذلك المعنى الحرفي؟ قد حصل خلاف بينهما، دول فيه بس حتى بس عنوان، بشرح بس الرأي الثالث اللي هو قول المظفر. فالنائيني قال إن المعنى الحرفي هو النسبة الإيقاعية، هو النسبة شو المعنى مو شغلي، تأخذها بمرحلة أعلى. والعراقي قال إن المعنى الحرفي هو النسبة الإرسالية، هو النسبة الإرسالية، بس كلهم هي ما دام نسبة يجني معنى حرفي. والمحقق الأصفهاني وهو خصوص هذا المظفر، والمحقق الأصفهاني قال إن المراد من المعنى الحرفي النسبة الطلبية، أو ما تسمى بالنسبة البعثية، مو البعث، بعث يعني وديك تحرك روح انبعث، أو النسبة هي البعثية، هاي يسموها نسبة طلبية، وبعضهم يسميها نسبة شنية بعثية. واضح المسألة؟ والمصنف ذهب إلى قول الأصفهاني رحمة الله عليه، فقال إن صيغة إفعال معناها حرفي، وذلك المعنى الحرفي هو النسبة الطلبية، أو ما تسمى بالنسبة البعثية. واضح؟ والنسبة الطلبية بما إنها نسبة متقومة في غيرها، فنسأل ما هي الأطراف التي تتقوم بها النسبة، لأن ما عندنا نسبة طلبية لوحدها، معنى حرفي لازم وين قائم؟ في غيره، لازم قائم وين؟ في غيره. فنسأل هذا السؤال، ما هي الأطراف التي تتقوم بها النسبة الطلب. إن شاء الله واضح المطلب. قلت قال المحقق الأصفهاني ومثله المصنف ومثله المصنف إن الأطراف ثلاثة وهي الطالب والمطلوب منه والمطلوب. أما الطالب فهو المتكلم وفي مقامنا هو المولى وهو المولى، وأما المطلوب منه هو المخاطب وهو المأمور في مقامنا وهو المأمور يعني المكلف في مقامنا. وأما المطلوب وهو المادة، وهو شنو؟ المادة التي ألقيت في عهدة المكلف بأن يوجدها ويحققها في الخارج. فلاتضاح هذا المطلب نذكر هذا المثال، نذكر هذا المثال. فمن صيغة افعال، من صيغ افعال مثال يعني اضرب، اضرب صيغة شنو؟ ها والمراد هنا من صيغة افعال نسبة طلبية يطلب فيها من المأمور ان يحقق الضرب في الخارج. وهذه النسبة الطلبية انتزعت من ثلاثة أطراف، وجدت في ثلاثة أطراف. فالطرف الأول هو الطالب وهو المتكلم وهو المولى الذي طلب من المأمور إيجاد الضرب في الخارج. والطرف الثاني هو المطلوب منه وهو المأمور وهو المكلف الذي ألقي في عهدته إيجاد الضار، إيجاد شنو؟ الضار. والطرف الثالث وهو المادة وهي الضار، وهي الضار المادة التي ألقيت في عهدة المكلف حينما أمره مولى بإيجاد الضرب في الخارج. تضحت الفيديو إن شاء الله. بقى السؤال، بقى السؤال الأخير وفي وبه يختم المطلب إن شاء الله. نلحق ناخذ 5 دقائق ويبقى تطبيق العبارة إلى يوم الغد. ينتهي الموضوع هذا، بس شوية تركزوا على عدل الوقت. إن هاي شوية واحد انتبه العبارة. إن المصنف قال إن قول البعض إن التهديد والتعجيز وغيره من معاني صيغة افعل كما فعله صاحب حاشية المعالي. قال إن التهديد والتعجيز كلا معاني قد وضع عليها، وقلنا ألفوا المصنف إيش قال؟ إن الذين قالوا بأن صيغة افعل وضعت لمعاني عديدة، وضعت لمعاني شنو؟ عديدة. هذا القول هو خلط واشتباه بين الداعي والمصداق، بين الداعي والمصداق، العفو بين المصداق والمفهوم، بين المبدع على صاحب الكفاية لا تقولوا، بين الخلط واشتباه بين المفهوم والمصداق. وهنا نسأل ماذا يقصد المصنف من ذلك؟ شنو معناه؟ يعني ان صاحب عاشت المعالم وغيره حصل اشتباه عندهم او خلطوا بين المصداق والمفهوم، فتصوروا المصاديق مفاهيم، فتصوروا المصاديق مفاهيم، فقالوا ان صيغة افعال موضوعة لتلك المفاهيم التي هي التهديد والتعجيز والتمني والترجي. وفي الواقع هي ليست مفاهيم، لصيغة افعال، بل هي مصادق، بل هي شنية مصادق وليست معاني ومفاهيم. والمصداق غير المعنى والمفهوم، واللفظ يوضع للمعنى ما يوضع لمن؟ المصداق. لفظ انسان موضوع زيد وبكر عمر، لو موضوع الحي بمعنى حيوان ناطق، بمعنى حيوان شنو؟ شلون شيخنا شوية انتبه لي. نقول العبارة هاي وبعدين اشرحها. ان صيغة افعل بداعي التهديد مصداق لمفهوم التهديد. شو ركزوا يا رجاء، انا ايام قبل حكي بياناتنا ما فاهم، هاي كنت ايام قبل بس ما فاهم بعدين فاهم، بس ركزوا يا شوي. ان استعمال صيغة افعل، استعمال صيغة هو افعل بداعي التهديد مصداق لمفهوم التهديد، مصداق لمفهوم التهديد، فتكون صيغة افعل تهديد بالحمل الشائع، تهديد بالحمل. شلون يعني التصوير شلون؟ وهكذا قست على البقية كلها. الترتيب هذا شنو الترتيب هذا؟ صيغة افعل بداعي التعجيز مصداق لمفهوم التعجيز، فتكون صيغة افعل تعجيزا بالحمل الشائع، تعجيزا بالحمل. وهكذا تسوق بقية المعاني، بس اتصور لك الفكرة انا هسه. وهكذا شنو سوق بقية المعاني؟ شلون شلون راح نيجي شلون قلت مفهوم يسع عنده مصادق لو ما عنده مصادق؟ عندنا ما عنده زيد وبكر و فمفهوم زيد مفهوم الانسان طباق على زيد، هذا بالحمل الشائع ولا بالحمل الاولي؟ بالحمل الشائع. هاي قاعده، شوف خذها تسوي لي منطق. شوف انا قاعد علمتك اول ما درسنا اصول، حق دائما ها بالاستدلال كان يقول حمل شائع اول، شنو معناه حمل شائع؟ نظر الى المصداق. حمل اولي يعني نظر الى من؟ بدون تفاصيل، لا فلسفه ولا منطق واضح ولا هذا مستعمال ها عند الاصوليين. من اقول استعمال بالشائع يعني نظرا الى المصداق، استعمال بالحملوي يعني نظرا الى الملل، خلص غير كل زياده ما يردون، كل زياده ما يردون. وياي واضح؟ شلون اشبه لك انا هذا مفهوم التهديد؟ واحد يقول التهديد اعطيني مصادقه، اعطيني مصادق التهديد بالخارج، وعندك سؤال اعطيني مصادق التهديد، اقول له والله التهديد المصداق مره يكون بالفعل او مره بالقول او مره شنو هو؟ شلون اسوي بكاف؟ تبسط لك واحد تضمن تطلع له هسه هنا موتك موت، هذا شنو تهديد بالفعل او فعل كاظم منا؟ لا قول كاظم منا خانقي، يلا هسه حد انا تحملتك تطلع له هسه دقك دقي هنا، شنو هذا؟ تهديد بالفعل يسمونه مصداق خارجي. ومره انا هددك بالقول، بس هو هددك بالقول، شوف شوف راح هددك، شو راح هددك داعي تهدي بها بالقول؟ شو اقول لك؟ تطلع من المسجد لو تشوف من عندي شيء ما شايفه، بعد ما خنقتك انا، لا بالقول تطلع من المسجد لو تشوف من عندي شيء ما شايفه، هذا التهديد بين بالقول او بالقول؟ هذا القول صيغه تفعل. شنو هذا القول؟ صار مصداق من لمفهوم تبعت لي ولا صار هذا، هذا صيغه طلب، هذا اطلع لا موتك اجي اطلع اطلع تبدا تبقى ناتر ما تشوف من عندي خير، هذا صار شنو صيغه تفعل؟ شنو صار هذا؟ صار قول صيغة افعل بداع التهديد، صار مصداق لمفهوم مو مصداق ولا مصداق، يعني صار شنو؟ صارت صيغة افعل تهديد بالحمل الشائع، تهديد وين؟ بالحمل الشائع. هذا المصداق يصوره صيغة افعل التي هي تهديد بالحمل الشائع، يصوره مفهوم. شو صوره؟ هو بالواقع مفهوم، هي صيغة افعل بداع التهديد مصداق لمن؟ لمفهوم التهديد، لا انها مستعملة في معنى يا هو ال. وهكذا تطبق عليه شنو؟ انت مش تبي امتحانك ضايق من هنا، لا بالترتيب اللي اعطيتك اياه، بالترتيب يا هو اللي اعطيتك اياه. وضحت الفكره؟ هذا تمام الكلام وتطبيق العباره الى يوم غد ان شاء الله تعالى. وافلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليك يا علي.